وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للخير الصاحب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج إلى بيت الله الحرام. بني الإسلام على خمس: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقلنا بأنه يجب بشروط خمسة: الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية والاستطاعة. الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية والاستطاعة، منها ما هو شرط للوجود ومنها ما هو شرط للصحة ومنها ما هو شرط للإجزاء. هذه الشروط للرجل وللمرأة، والمرأة تزيد شرطا واحدا وهو وجود المحرم، فإذا لم يوجد المحرم فإنه لا يجب عليها. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقلنا بأن الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة، ولم يحج عليه الصلاة والسلام ذلك العام لانشغاله بالوفود الذين يتوافدون على المدينة، وأمر أبا بكر أن يحج بالناس وأرسل معه علي رضي الله عنه ليعذن ببراعة، أي ليعلم الناس بالأحكام التي نزلت في سورة براعة، وأمره أن ينادي ألا يطوف بالبيت عريان وألا يحج بعد العام مشرك. وفي السنة العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وعليه يكون المصطفى صلى الله عليه وسلم قد اعتمر أربع مرات وحج مرة واحدة. اعتمر أربع مرات، الأولى لم تتم بل رجع وهو على مشارف مكة حينما تم صلح الحديبية، والثانية أحرم بها من الجعران، والثانية عمرة القضاء أي في السنة السابعة من الهجرة. وأما التي في صلح الحديبية ولم تتم فهي في السنة السادسة من الهجرة. ثم من الجعرانة بعد أن عاد من حنين الثالثة، ثم بعد ذلك الرابعة مع حجة الوداع حينما ودع الناس، وذلك في السنة العاشرة لأنه أحرم قارنا. فالحج أيها الأحباب هو الركن الخامس من أركان الإسلام لمن استطاع إليه سبيلا. وقد ورد: تعجل الحج فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له. وقد ورد: من كان له جدة على الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. ومن كرم المولى عز وجل ولطفه بعباده أن جعل الحج في العمر مرة واحدة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعادها الثانية فسكت المصطفى، وأعادها الثالثة قال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فالدين دين يسر وسهولة لا حرج فيه ولا مشقة. فينبغي للإنسان أن يحرص على أداء النسك وأن يؤديه بعيدا عن العبث وعن الرفث وعن الفسوق وعما يكدر الصفوة أو يسيء إليه. مر بنا في موضوع الجماع أو أن الإنسان جامع في الحب، فلا يخلو الأمر من حالتين: إذا جامع قبل التحلل الأول، يعني جامع في عرفة، جامع في ليلة مختلفة قبل التحلل، فيترتب عليه أحكام. إذا جامع قبل التحلل الأول نقول فسد الحج، ويلزمه المضي فيه. ما يقول ما دام فسد خلاص حج مثله، يلزمه الاستمرار وأداء النسك مع الحجاج، ويلزمه أيضا بدنه، أن يذبح بدنه، والبدنة هي الناقة أو الجهد لفقراء الحرم. ويلزمه أن يحج من العام القادم بدلا عن هذه الحجة التي أفسدها، سواء كانت فريضة أو نافلة. والحكم الخامس أننا نفرق بينه وبين المرأة في المكان الذي حصل فيه الجماع من العام القادم لأجل أن لا يتكرر مرة أخرى. وأما إذا جامع بعد التحلل الأول، بعد التحلل الأول فالحج صحيح وعليه شاة لفقراء الحرم. كيف نعرف التحلل الأول من التحلل الأخير؟ نقول التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، والتحلل الأخير يحصل بالثلاثة جميعا. فإذا فعل الثلاثة حلله كل شيء حتى النساء، وإذا فعل اثنين منها حلله كل شيء إلا النساء، يعني الثوب وتغطية الرأس بالنسبة للرجل وتقليم الأظافر وحلق الشعر وغير ذلك إلا النساء، إذا فعل اثنين من ثلاثة. وإذا فعل الثلاثة جميعا حلله كل شيء حتى النساء. هذه الثلاثة أيها الإخوة هي رمي جمرة العقبة، والطواف أو الطواف والسعي، والحلق أو التقصير. هذه ثلاثة، إذا فعل اثنين منها يعني طاف وحلق، رمى وحلق، رمى وطاف، رمى وحلق إلى آخره، فإذا فعل اثنين جاز له كل شيء إلا النساء. وإذا فعل الثلاثة جميعا حل له كل شيء حتى النساء، يعني إذا رمى وحلق وطاف أو طاف وسعى أو رمى وقصر، إذا ما حلق، فنقول إذا فعل الثلاثة حل له كل شيء إلا، إذا فعل اثنين حل له كل شيء إلا النساء، وإذا فعل الثلاثة جميعا حل له كل شيء حتى النساء. الطفل هل يصح منه الحج؟ نقول لا يصح منه ولا يجزئه عن حجة الإسلام. طفل عمر سنة، عمر سنتين، عمر سبع سنوات، عمر ثمان، يعني ما بلغ، نقول حجه صحيح ولكن لا يجزئه عن حجة الإسلام. وقد رفعت امرأة طفلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هل هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. ويقول السائب بن يزيد رضي الله عنه: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين. وكذلك القن الرقيق، أما الولد والمبعض إذا حج في حال رقه جاز ذلك والحج صحيح. ولكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، فبعد أن يعتق لابد أن يؤدي الفريضة بعد عتقه. سنقرأ الآن ما كتبه المؤلف رحمه الله.
الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله: وإن عتق غنم في الحجة الفاسدة أو بلغ الحر في الحجة
الفاسدة. عندنا غنم فقد أفسد الغنم حجه، ثم بعد ذلك أمرناه بأن يعيدها لأنها فسدت، وعتق فأي يجزئه ذلك عن حجة الإسلام وعن قضاء ما أفسد من حج سابق. نعم.
وبلغ الحر في الحجة الفاسدة وكان عتقه أو بلوغه في حال يجزئه عن حجة الفرض، أو كانت الحجة الفاسدة صحيحة كما تقدم آنفا مضى فيها وقضاها
وأجزعته عن حجة الإسلام. نعم. وعن حجة القضاء في آن واحد. نعم.
وأجزعته حجة القضاء عن حجة الإسلام وحجة القضاء، لأن القضاء يحكي الأداء. وقن في جنايته بفعل محظور في إحرامه كحر معسر.
كحر معسر يعني حصل منه جناية، وهذه الجناية ترتب عليها فدية. ما حكمه؟ كالحر المعسر. نعم.
الحر المعسر الفدية بالصوم.
يفدي بالصوم، ما يفدي بالذبح، لأنه هو مال، هو هنا يملك لسيده. إذا كيف يفدي؟ يفدي بالصوم، لأنه كالحر المعسر الذي لا يجد دما يريقه. نعم.
على ما يأتي: وإن تحلل قنا بحصر عدو له أو حلله سيده لإحرامه بلا إذنه لم يتحلل قبل الصوم.
وإن يعني الرقيق أحصر يعني منع من الدخول، أو الرقيق منعه سيده من إتمام الحج، فنقول عليك الصيام لأجل أن تنتهي من حجك هذا، لأنه لا يمكن أن يذبح، لا يمكن أن ينحر، لأنه كما قلنا هو ما يملك لسيده، فإنما الصيام هو الذي يترتب في حقه دون غيره.
ويصوم عشرة أيام.
نعم.
ثم يتحلل.
نعم.
ولا يمنع القن منه أي الصوم أصلا،
ما يمنع من الصيام، لأن يعني الذبح غير ممكن بحق لأنه لا مال له، وإنما هو ما يملك لسيده. نعم.
كقضاء رمضان.
نعم.
وإن مات قن وجب عليه صوم بسبب إحرامه ولم يصم،
فلسيده أن يطعم عنه، إبراء للذمة. نعم.
فلسيده أن يطعم عنه كقضاء رمضان، بل على ما تقدم يسن ولا يصوم عنه.
نعم.
وإن أخذ قن حجة قام عن البلاء عشرة أيام كحر معسر،
يصوم عن البدنة عشرة أيام كحر معسر. نعم.
وكذا ان تمتع قن
او قارن، يعني القن
في حجه متمتع، والمتمتع عليه هدي تمتع. القن أحرم قارنا، والقارن عليه هدي، وهذا لا يملك، إنما عليه الصيام. نعم.
كتب إن تمتع قن أو قارن.
إن تمتع يعني أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، لأن الأنساك التي يحرم بها الحاج تمتع وقران وإفراد. التمتع أن يحرم بالعمرة في عصر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج في عامه، والقران أن يجمع بين الحج والعمرة في إحرام واحد، والإفراد أن يحرم للحج فقط. فإذا أحرم الحاج قارنا فعليه الهدي، وإذا أحرم متمتعا فعليه الهدي، وإذا أحرم مفردا فلا هدي عليه. فالقن إذا أحرم متمتع أو قارن عليه الصيام، لأنه لا يملك مالا يمكنه أن يذبح أو يشتري ما يذبحه.
أو قارن أو أفسد عمرته قام عن الدم ثلاثة أيام في الحج،
ثلاثة أيام
في الحج وسبعة إذا رجع لما تقدم.
هنا مسألة أيضا، وهذه المسألة التي قبلها قد تكون غير موجودة عندنا الآن، لأن مثلا مسائل تتعلق بالقن، تتعلق بالرقيق، من هو الرقيق أو ما هو الرق؟ قلنا عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، ما عندنا الآن أرقها، لكنها مسائل لأجل أن يكون طالب العلم على معرفة ودراية وإلمام بها. الآن يقول مشتري القن، قن يباح، البائع يمنعه من الحج، يمنعه من العمرة، يحلله بعد دخوله في النسك، يعني صاحبه، لكن صاحب باعه على شخص، هل المشتري الجديد هذا من حقه أن يفعل كما فعل مالكه السابق أو لا؟ فقلنا هذه المسائل نادرة، أو قد تكون غير موجودة إطلاقا في وقتنا الحاضر، لكن كمسائل علمية تكون الإنسان على دراية ومعرفة بها. نعم.
ومشترك ومشتري القن ومحرم تبائعه في تحليله،
يعني مشتري القن الذي يشتري العبد وهو محرم، أي العبد محرم، من حق يجوز للمشتري أن يطلب من هذا الرقيق أن يتحلل، كما جاز للمالك الأول أن يطلب منه التحلل، كذلك جاز للمالك الجديد أن يطلب منه التحلل. نعم.
بائعه في تحليله إن كان أحرم بلا إذن،
إن كان أحرم بدون إذن، يعني بدون استئذان من سيده. نعم.
وفي عدمه إن كان أحرم بإذن،
وفي فلا يجوز تحليله إذا كان استأذن سيده في الحج أو في العمرة فأذن له، فما دام الحج تم بناء على ترخيص، فما دامت العمرة تمت بناء على إذن من يملك العلم، فليس لأي منهم أن يعدل في ذلك. نعم.
لقيام المشتري مقام بائعه.
نعم.
وله أي المشتري الفصل إن لم يعد،
وله أي للمشتري الفصل. عبد الله سوي لي العبارة هذه، هي غير موجودة ولكن خبرها
من قولي
والمشتري،
ولمشتري
القن المحرم. يعني المشتري إذا وجد، إذا اشترى قنا وقد أحرم بالحج فمن حقه أن يفسخ. طيب، مسألة ثانية، نقول إذا كان قد استأذن من سيده الأول فليس للمشتري الثاني أن يفسخ، وإنما له، فليس للمشتري الثاني أن يحلله أن يتحلل، وإنما للمشتري الثاني أن يفسخ العقد، يقول خلاص ما دام العقد هذا أنا اشتريته وهو في طريقه إلى الحج أو أحرم بالحج، أعطوني مبلغي ولا أريد منكم شيئا، فمن حقي أن يفسخ، لأن العيب وجد فيه ما يمنع، وهو كون المبيع قد أحرم بالحج. واضح؟
وله أي مشتري الفسخ إن لم يعلم بإحرام الفسخ ولم يملك تحليله لتعطيل منافعه عليه زمن إحرامه، فإن ملك مشتري تحليله فلا فسخ له.
فإن ملك المشتري يعني قدر المشتري على أن يحل ليلة هذا العبد الذي أحرم بالحج فليس له الفسخ، ليس له الفسخ إلا في حالة واحدة وهو أن يعجز عن تحليله فيكون العبد قد استأذن من سيده ودخل في النسك بناء على إذن وموافقة.
لأن إبقاءه في الإحرام فإذنه له فيه ابتداء، وكذا لا فسخ إن علم أنه محرم.
إذا كان على علم ودراية فلا يفسخ. عندنا الآن إنسان جاء على الحج لكن قال أبي منعني من الحج، أمي لم تعذر لي، أبي منعني، أمي كذلك، فما الحكم؟ هل من حق الأب أن يمنع وهل من حق الأم أن تمنع ابنها أن يؤدي الحج؟ فالمسألة فيها فرق، إذا كان الحج فريضة فله حكم، وإذا كان الحج نافلة فله حكم آخر، وهذا ما نحن بصدد قراءته الآن. ولكل من آبائي خر، الأبوين هم الأب والأم، وهذا المثل السابق رقيق، والرقيق حكمه بيد سيده، لكن هذا خر، من الذي يأمر وينهى؟ من الذي يطاع في الأمر أو يعصى؟ هم الأب والأم. إذا منع هذا من الحج سواء كان فريضة أو نافلة.
ولكل من أبويه حر بالغ حرين، منعه أي ولدهما البالغ من إحرام بنفل،
من إحرام بنفل أو بعمرة نفل أيضا.
حجا أو عمرة، كمنعه من نفل جهاد للأحرام.
كمنعه من نفل الجهاد، أما إذا كان فريضة الجهاد يعني دعا ولي الأمر فيجب طاعته، إذا دعا ولي الأمر وجبت الطاعة والمبادرة والإسراع، لكن إذا كان نافلة والأب والأم يقولوا له لا ما نبيك تروح فالذنب هو طاعتهما.
وما يفعله في الحضر من نفل مع صلاة وصوم فلا
يعني منع الولد خرج وبالغ أبوه نهاه عن الصيام النافلة، أمه نهته عن قيام الليل وهكذا. فإذا تدخل الأب أو تدخلت الأم في أعمال هي طاعة لله عز وجل، فهل يجب على الإبن أن يمتثل أمرهما وأن يلتزم بما يقولان؟ هذا ما نحن بصدد قراءته.
فلا يستمر فيه إذن، وكذلك السفر لواجب بحج وعلم لأنه فرض عين كالصلاة، وتجب طاعتهما في غير
معصية.
قال الشيخ تقي الدين فيما فيه نفع لهما ولا ضرر عليه.
مر بنا سؤال البارحة من ضمن الأسئلة، يقول أحد الأخوان أني أعتدت صيام 3 أيام من كل شهر، ومر بنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول أوصاني خليلي بثلاث، أن أوتر قبل أن أنام، وبركعتي الضحى، بصيام 3 أيام من كل شهر. السائل البارح يقول أن أبي أو أمي منعاني من الصيام، فما الحكم؟ نقول يمكن أن تقنعهما، يمكن أن توضح لهما هذا الأمر، وأيضا إذا كان هذا يعرقل الإنسان في واجباته في دراسته في قيامه بشؤون أبويه فهو أولى، قيامه ودراسته وعمله أولى، وقيامه بواجب الوظيفة التي وكلت إليه أولى، لكن إذا كان هذا العمل لا يؤثر على ما وكل إليه فيمكن إقناع الأب أو إقناع الأم بطريقة نفقة لتكون المسألة مبنية على التفاهم والقرار دون المشادة والمعارضة.
قال الشيخ تقي الدين فيما فيه نفع لهما ولا ضرر عليه ولو شق عليه.
نعم ولو شق عليه. نعم.
ولا يحللانه البالغ إذا أحرم، ولا يحلل غريما مدينا أحرم بحج أو عمرة لوجوبهما للشروع.
ولا يحلل غريم مدينه أحرم بحج أو عمرة لوجوبهما في الشرع. مش معنى العبارة هنا؟ واحد عنده دين لشخص عنده 1000 ريال والمدين أحرم. نعم صاحب الدين ما يحلل، ما يقول تحلل يعني تخلى عن الحج تخلى عن العمرة، لا لأجائب يعني يستمر في حجه ولعل ذلك سببا يكون في قضاء الدين وسدادة. نعم.
وليس لولي شفيه مبذل بالغ منعه من حج
بالغ
منعه من حج الفرض وعمرته.
عندنا الآن شفيه، والشفيه هذا بالغ ما هو صغير، ولا يعني لا يعني يلتزم بالنفقات بل يبذر ينفق بدون يعني مثلا بدون قيد او بدون شرط وقد يضر به، فهل الولي يمنعه من الحج او العمرة او لا يمنعه؟ قاعد العبارة
وليس لولي سفيه مبذر بالغ منعه من حج فرض وعمرته ولا تحليله
يعني ليس له ان يمنعه من السفر للحج او العمرة، وليس له ان يطلب منه التحلل من الحج او العمرة بعد دخوله في المسوق. نعم.
ولا تحليله من احرام باحدهما لتعينه عليه كالصلاة
اذا دخل بها. ليس من حق الولي أن يقول اقطعها وصل مرة أخرى. نعم.
وتدفع نفقته إلى ثقة ينفق عليه في الطريق.
يعني نفقة السفيه هذا ما نعطيها إياه، لأن لو أعطيناه إياه ربما في أول مركز في أول محطة أنفقها ثم يرفع عليه، فإنما تدفع النفقة إلى إنسان ثقة نقول خذ الرجل هذا معك وأنفق عليه في الطريق طعاما وشرابا ومركبا وغير ذلك، لأننا لو أعطيناه عرفنا أول فقرة قال المبذر لا يرعوي لا يفكر في المال، فربما مثلا إذا أخذ المال مثلا من المدينة إذا وصل العبيار علي أنفق المال كله، ومن يعني وقف بدون شيء قبل أن يفارق البلد، لكن المال الذي هو نفقة الطريق وعرفنا أنه تعرفنا منه عدم الحسن في التصرف ندفعه الى ثقة يكون معه فنطلب منه الانفاق عليه بالمعروف. نعم.
ينفق عليه في الطريق يقوم مقاما ويحلل سفيه بصوم
لحر مؤسر
اذا احرم
لمنعه من التصرف في ماله والاضرار به. نعم.
إذا زادت نفقته أي السفر على نفقة الإقامة ولم يستفد.
إذا زادت يعني مثلا إذا قلنا أنه في الشهر إذا كان في البلد بكثير 100 ريال لكن إذا سافر يكفي 1000 ريال ومعناه النفقة زادت. إذا قلنا لا لو زادت هو عنده طريقة أن يشتغل بالطريق يمكن يحصل مبالغ هو يتصدق يبيع ويشتري ويكسب، ففي هذه الحالة لا مانع، فأما إذا كان لا ينفق فليس هناك ما يمكن أن يكون دخلا جديدا يساعده فنحن نتدخل في هذا الأمر. نعم.
ولم يكتسبها السفير في سفره إن كانت بقدر نفقته الحظر أو زادت، وكان يكتسب الزائد لم يحلل
من دخوله في المسك. نعم.
لأنه لا ضرر عليه في ماله.
نعم.
فصل.
هنا يعني قلنا الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، هنا قال فصل وذكر الشرط الخامس. الشروط 5: الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية، هذه 4. طيب ما هو الخامس؟ قال الاستطاعة. ما يلي الطاعة المقصود هي الزاد والراحلة، أن يكون الإنسان لديه زاد ولديه مركوب على حسب وضعه وعلى حسب إمكانياته. ويمكن أن نكتفي بهذا القدر لنكمل الشرط الخامس في درسنا القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.